بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد.
هم واضح ما أدري ما توضحونه أو تعطونه مكره. طيب حتى نستمع الحديث.
وعن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الحديث العظيم يشتمل على أمور الإسلام كلها، ولم يبقى من أمور الإسلام إلا قد ذكر في هذا الحديث، لأنه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر عمر رضي الله عنه في هذا الحديث أنه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الرجل كان في صورة الرجل المتجمل الذي قد التزم بالأداب الإسلامية والأداب المستحبة المحبوبة للناس، فكان يعني لا يرى عليه أثر السفر، وكان شديد بياض الثياب، وكذلك كان سواد الشعر شديد سواد الشعر، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وضع كفيه على فخذيه أي على فخذي نفسه، منهم من قال على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب والظاهر أنه وضع كفيه على فخذيه أي وضع جبريل كفيه على فخذيه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. سبحان الله، هذا السائل يصدق، هذا يدل على أن عنده علم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإسلام الإيمان الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت، نعرفها عليه الصلاة والسلام. قال فأخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثت مليا. مليا يعني قيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من ذلك أو أقل. قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا هذا الحديث يشتمل على شرح أمور الدين كلها لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهذا يدل على أن هذا الحديث شامل لجميع الأمور من أمور الدين التي أمر الله بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام إجمالا. كذلك قرن الإسلام بالإيمان، والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن الإسلام إذا قرن بالإيمان فالإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى أنه إذا ذكر الإسلام وحده فهو يشمل جميع أمور الدين الإيمان وغير الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فكذلك. والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو الانقياد والامتثال بأوامر الله تعالى. والإيمان هو لغة الاعتراف والإقرار والتصديق باللسان والقلب، واصطلاحا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا تعريف أهل السنة والجماعة على الإيمان، وأنه يشمل القول والعمل ويزيد وينقص. فعلى هذا إذا اجتمع الإيمان والإسلام فإن الإيمان شيء والإسلام شيء. فالإسلام في هذا الحديث هو الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة سواء كانت قولية كأشهد أن لا إله إلا الله، أو فعلية كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الأعمال الظاهرة يقال لها الإسلام. والأعمال الباطنة التي هي الاعتقادات الجازمة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. كذلك من كمل مراتب الإسلام أو من كمل أمور الإسلام الظاهرة، هذه الفائدة الثالثة من الحديث، فإنه يكون مسلما حقا إذا قام بجميع ما أمر الله به أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، فحينئذ يكون قد أسلم إسلاما تاما. أما إذا نقص شيئا من أمور الإسلام فإذا كانت الشهادتان فإنه لا يكون مسلما أصلا. أما إذا كان غير الشهادتين من الأعمال فإنه يكون مسلما ناقص الإيمان إلا الصلاة، فإن الصلاة من تركها فقد كفر كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا الحديث قد اشتمل على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله، وهذه الشهادة تشتمل على أركان وعلى شروط وعلى مقتضيات. لا يكون الإسلام الإنسان مسلما إلا باكتمال أركانها وشروطها، فإذا كان الإنسان يقولها بدون عمل لا تنفعه. فلها ركنان وهو النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي العبادة عن جميع ما سوى الله تعالى وإثباتها لله تعالى بحق. أما المعبودات كثيرة فالكثيرة معبودات كثيرة، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا شك أن المسلم لا يكون مسلما إلا بأن يقوم بشروطها ومقتضياتها، وهذه الكلمة لا بد من معرفة معناها، وهذا الشرط الأول، لا معبود حق إلا الله. وكذلك لا بد من أن يكون الإنسان صادقا في قولها، ويكون كذلك مخلصا في قولها، ويكون كذلك منقادا لما دلت عليه، وكذلك يكون مع هذا الانقياد قابلا لجميع ما دلت عليه، محبا لهذه الكلمة، لا بد من محبتها، ولا بد مع ذلكم أن يكفر بما يعبد من دون الله تعالى. هذه شروطها، وهذا يحتاج إلى شرح طويل، لكن هذه إشارات. مقتضيات هذه الكلمة جميع أمور الإسلام تدخل في المقتضيات، فإذا كان قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعلي أن يقوم بجميع أمور الإسلام كلها حتى يكمل هذه الكلمة وتكون كاملة، وإلا فتكون صادقة، يقول لا إله إلا الله ويكذب، يقول لا إله إلا الله ويعمل الذنوب والمعاصي، يقول لا إله إلا الله ويعصي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قال لا إله إلا الله لكنها ناقصة حتى تكتمل. ولا شك أن نواقض هذه الكلمة هي نواقض الإسلام. وكذلك هذه الركن الثاني الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لأنها هي عمود الدين، عمود الإسلام، عمود الصلاة، عمود رأس الإسلام، يعني عمود الصلاة الإسلام، فإذا سقط العمود سقط ما بني عليه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة من تركها متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع العلماء، ومن تركها كسلا وتهاونا اختلف العلماء في إيمانه، والصواب أنه يكون كافرا لقول الله تعالى في آيات كثيرة، منها قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله وغير ذلك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الكفر، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. قال العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، إذا عرف الكفر فهو الكفر الأكبر، إذا قال الكفر بين الرجل والكفر أو الشرك فعرف الكفر هنا، إذن يكون الكفر الأكبر. وذكر ما يقارب أكثر من 8 أوجه لكفر تارك الصلاة الكفر الأكبر. شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم ذكر 22 دليلا على أن تارك الصلاة يكون كافرا بالله تعالى، هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى يعني زيادة، ولكن هذا من باب الفوائد. كذلك الركن الثالث الزكاة، وهي فريضة على من كان عنده النصاب، يعني تجب بشروط الإسلام ووجود النصاب واستمرارية الملك أو استقراره وحولان الحول في بعض الأموال، تجب في 4 أموال، الخارج أو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، كذلك الثمار، الحبوب والثمار، هذه يعني من الأموال الزكوية، كذلك الذهب والفضة، والخارج من الأرض. والمسلم عليه أن يعتني بهذه الزكاة، فإنها ركن من أركان الإسلام، قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن من كان له مال ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يأخذه بالهزمتين فيقول أنا مالك أنا كنزك، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الركن الرابع الصيام، وهو الإمساك لله تعالى عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهذا قد فرضه الله تعالى على عباده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج وهو قصد بيت الله الحرام، ويقصد بهذا الحج وجه الله تعالى، وهو قصد بيت الله الحرام في من شخص مخصوص في زمن مخصوص في وقف في أماكن مخصوصة، وهي المشاعر بأركان وشروط مخصوصة. فهو يجب على كل مسلم بالغ عاقل يجب عليه وجوبا، ولكن يكون لابد أن يكون مستطيعا. الإسلام والعقل وكذلك الاستطاعة، هذه من شروط الحج وجود المحرم. وهذا الحج له أركان لا بد منها، وإلا لا يكون حجا: الوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، طواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة، وقبل ذلك الإحرام نية الدخول في النسك. وهذا الحج كذلك يكون له شروطا لا بد منها سمعتموها، واجبات. من الواجبات الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس تماما، والمبيت في مزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت في منى ليالي التشريق، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع، والسنن، ما غير ذلك من الواجبات والأركان. وله محذورات، فالمسلم عليه أن يعتني بهذه الفريضة، ولا تجب هذه الفريضة إلا في العمر مرة واحدة، وإن زاد فهو تطوع كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه أركان الإسلام باختصار. الإيمان له أركان كما ذكرها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. وجبريل من فوائد في هذا الحديث أن الإنسان يسأل ليستفيد غيره، فجبريل يسأل ليستفيد الناس. فإذا كان هناك من الناس من يسأل العالم أو طالب العلم يسأله حتى يستفيد الناس، فهذا يثاب، وقد دل على خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويكون من باب الدعوة إلى الله، كأنه الذي دعا وكأنه الذي بين للناس، إذا سأل من باب الفائدة حتى ولو علم. يستفاد من الحديث أن الإنسان حتى لو كان عالما يسأل من هو أعلم منه، أو يسأل من هو مثله، أو من هو دونه في العلم أمام الناس، حتى يستفيد الناس، من باب الاختبار والبيان للناس حتى يستفيد المستمعون. وهذا من الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا جبريل سأل ليعلموا، هذا جبريل كما جاء في بعض الأخبار يسأل إذ لم تسألوا. فالإيمان بالله تعالى هو التصديق كما سمعتم مع الإقرار بالقلب، أما التصديق باللسان فلا ينفع، لابد من الإقرار بالقلب الجازم، الاعتقاد الجازم، وهو قول باللسان كما سمعتم: شهادة لا إله إلا الله، وما يجب على الإنسان أن يقول بلسانه. كذلك الاعتقاد بالقلب والعمل بالأركان، لابد من العمل بالأركان. وهذا الإيمان يزيد وينقص. والإيمان بالله تعالى لا بد أن يؤمن الإنسان بأربعة أمور: يؤمن بوجود الله تعالى، هذا لا شك فيه. والأمر الثاني: يؤمن بألوهيته، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق المستحق للعبادة، لا يعبد إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يطاع إلا هو، ولا يسأل إلا هو، ولا تصرف جميع أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. كذلك الربوبية، وهي توحيد الله تعالى بأفعال العباد. كثير من الناس للأسف لو سئل لا يعرف التوحيد، ولا يقدر يستطيع أن يعرف التوحيد، ولا يعرف كذلك الشرك الأكبر ولا الأصغر، لابد للإنسان أن يعلم هذا. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله من الرزق والتدبير والملك وغير ذلك من الخلق، هذا لابد. أن يؤمن بهذا التوحيد، وهذا التوحيد لا يدخل الإسلام، لأن الكفار كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله. ولهذا كثير من الناس أو بعض الناس يفسروا يعني معنى توحيد العبادة بالخلق، بهذا توحيد الربوبية، ولا خالق إلا الله، لا حاكمية إلا لله. لا لا، لا بد أن يعرف بأن هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم الإسلام. ولهذا قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما توحيد الألوهية فهو الذي بعث الله تعالى الرسل من أجله وأرسلهم إلى أقوامهم يدعون إلى توحيد الألوهية، وهو في هذا الحقيقة توحيد، هو إفراد الله تعالى بما يختص به سبحانه وتعالى من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا لا بد من هذا التعريف، وأنه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد أو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، وإمرارها كما جاءت كما ذكر أهل السنة والجماعة. هذه الأمور لا بد من الإيمان بها في حق الله تعالى، الوجود، وجود الله تعالى، والإيمان بالربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم الإيمان بالملائكة. يؤمن الإنسان بالملائكة وأن الله تعالى له ملائكة لا يعصون الله تعالى طرفة عين ويفعلون ما أمرهم الله تعالى به، موكلون بأعمال قد أوكلها الله إليهم، منهم من وكله بإنزال المطر، ومنهم من وكله بإنزال يعني الكتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم وكله بالقطر كميكائيل، ومنهم من وكله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح كملك الموت، وغير ذلك من الملائكة هم كثير، عددهم لا يحصيه إلا الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، عددهم كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى البيت المعمور ورأى إبراهيم قد أسند ظهره إليه، قال بين بأنه يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة، يأتي 70,000 آخرون. هكذا هذا يدل على عظم خلق الله تعالى، ولهم خلق عظيم نؤمن بما أخبر الله به من خلقهم. فقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة خفق الطير، ومنهم جبريل عليه السلام خلقه عظيم، ولهذا الجناح الواحد يسد الأفق، رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقها الله عليها مرتين، وله 600 جناح، الجناح يسد الأفق. وهكذا من الأمور التي أخبر الله بها. كذلك الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، يؤمن الإنسان بالرسل إجمالا، نؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى، وأن الله أرسله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي غير الرسول، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في تعريف النبي والرسول عليهم الصلاة والسلام. كذلك الكتب، نؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على حقيقته، وأن الكتب كلام الله تعالى قبل التحريف، أما بعد التحريف قد حرفت ولم يبقى يوثق به ويجزم به ويعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه كلام الله تعالى هذا القرآن العظيم. كذلك الإيمان باليوم الآخر، هذا الإيمان يدخل فيه الإيمان بما يحصل عند الموت من الغرغرة، وبما يحصل عند السؤال في القبر وعذاب القبر ونعيمه، والخروج من القبور حفاة عراة غرلا، والوقوف أمام الله تعالى، وما يحصل من الشدة والهول في يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك مما أخبر الله به سبحانه عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام: طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أحلى من اللبن أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، كيزانه عدد نجوم السماء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. كذلك الإيمان بالصحف وتطاير الصحف يوم القيامة: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، والموازين: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الإيمان بالشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العظمى، وهي المقام المحمود للفصل، ليفصل الله تعالى بين العباد، فيذهب من ذهب إلى النار ويذهب من وفقه الله تعالى إلى الجنة. الإيمان بالصراط، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر الناس على هذا الصراط على حسب أعمالهم، وهو جسر منصوب على متن جهنم. الإيمان بالقنطرة بعد الصراط، الإيمان بالجنة والنار، هذا يعني من الأمور الغيبية التي أخبر الله بها تعالى عن أمور الآخرة. الإيمان بالقضاء والقدر، هذا من أركان الإيمان، القضاء والقدر، وهو الإيمان أو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى علم كل شيء سبحانه وتعالى، ما يكون وما كان وما يكون وما لم يكن، كيف كان، علمه أزلي لا أول له سبحانه وتعالى ولا آخر له، أزلي علمه سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم، وكتب المقادير سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب كل شيء أو ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن. كذلك الإيمان بالمرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي مشيئة الله تعالى النافذة. المرتبة الرابعة من مراتب القدر التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وهي الخلق. الله خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعال العباد، بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. للعبد مشيئة تليق به، ولله مشيئة، لكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم في آخر الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الساعة لا يعلمها إلا الله، حينما قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يعلم الساعة إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم أين يموت الإنسان من أي أرض الله تعالى، وغير ذلك من الأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها، فإن هذه أمور تخصص بعلمه. لكن علاماتها أخبرنا الله تعالى بها، وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. علامات الساعة لها علامات كبرى وعلامات صغرى، علامات قد مضت وانتهت، وعلامات لا زالت في ازدياد. هذه العلامات الصغرى تنقسم إلى قسمين كما ذكر العلماء: علامات انتهت وقضت، وعلامات لا زالت في ازدياد إلى الآن، وعلامات كبرى تقع الساعة بعدها مباشرة إذا وقعت هذه العلامات. فمن العلامات الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعث والساعة كهاتين وكادت أن تسبقني، لأن الله تعالى يعني اليوم عندنا، اليوم عنده سبحانه وتعالى كألف يوم عندنا. فالله تعالى قد بين للنبي عليه الصلاة والسلام العلامات التي تدل على أن الساعة قد اقتربت، منها أن تلد الأمة ربتها، الأمة ربتها. الأمة هي المملوكة وتلد ربتها، فيه أقوال لأهل العلم، منهم من قال تلد، هذا يدل على علو الإسلام وعلو شان الإسلام وكثرة الجهاد في سبيل الله تعالى وكثرة السراري، فحينئذ إذا ملكت المملوكة أو السراري كانت هي سيدة، كان سيدها هو وليها، فإذا ولدت منه كانت بنتها أو ولدها سيدا لها، لأنه حر وهي أم ولد، فيكون هو ولد سيد وهو حر. وقيل بأن هذا قد يقال بأنه يعني يحصل في اختلاف الأحوال في آخر الزمان، وأن الناس يعني يكثر فيهم الجهل حتى يبيعون السراري، وربما يبيع يعني الأمة على ولدها أو على ابنتها. وقيل بأن هذا كناية عن العقوق، عقوق الوالدين، وأن الإنسان يعق والديه ويعق أمه حتى تكون كالمملوكة عنده، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. والأمر يعني ربما يكون هذا وربما يكون هذا والأمر، لكن الأقرب كما ذكر كثير من العلم أن ذلك يكون بكثرة الجهاد في سبيل الله تعالى، وأن يعني ربتها أي ابنتها تكون بنت السيد وهي حرة، فهي بنت سيد، والله تعالى أعلم. قال فانطلق، قال وأن ترى الحفاة العراة العالة، حفاة لا نعل لهم، عراة يعني لا ثياب لهم يعني معروفة أو جميلة، وهما كذلك عالة فقراء يتطاولون في البنيان. وهذا قد حصل أن الإنسان ربما يكون من الأعراب من البادية ويأتي ويتطاول في البنيان، والله تعالى أعلم بأن هذا قد حصل، وهذا من علامات الساعة وعلامات اقترابها وعلامات انتهاء الدنيا، والله تعالى أعلم. في الحديث من الفوائد أن في الحقيقة أن يعني الإنسان يسأل كما تقدم عن العلم من أجل أن يستفيد غيره من الناس، وفي الحديث أساليب الدعوة، وأن الإنسان ربما يستخدم الأسئلة حتى يستفيد الناس، باب الأساليب يعني السؤال والجواب في الدعوة حتى يستفيدوا. كذلك من الفوائد التي يعني تستنبط من هذا الحديث جواز التورية في بعض الأحيان للفائدة، لأن جبرائيل عليه السلام قال في سؤاله وجاء في صورة أعرابي لا يرى عليه أثر السفر، قول عمر رضي الله عنه كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوار الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وأسند جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه على ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال يا محمد، يعني كان جبريل يمثل نفسه بالأعرابي يا محمد، للأعراب لا يقولون يا نبي الله ولا يا رسول الله، ربما قال يا محمد أخبرني عن كذا، فجبريل يوري بأنه كأنه لا يعرف شيئا ويسأل كالأعرابي. فيجوز بالتورية في بعض الأمور التي يعني إذا كان فيها فائدة، وفيه كذلك بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان وعلامات الساعة وغير ذلك من الفوائد. ولو بقي الإنسان يشرح هذا الحديث يعني وكان من أهل العلم لبقي وقتا يعني طويل يشرح هذا الحديث، لأنه قد شمل أركان الإسلام، بل شمل الدين كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم،
السلام الله عليكم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يدخل في ما تقدم، هو بيان لأركان الإسلام، لكن هذا نص نص واضح وجلي في أن أركان الإسلام دعائم الإسلام التي يقوم عليها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله تقدم معناها والإشارة إلى بعض شروطها وأركانها، وأن محمد رسول الله الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام لجميع الثقلين للإنس والجن، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. لا بد من هذا الاعتقاد. بعض الناس يعرف غير هذا التعريف، هو الاعتقاد الجازم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس وإلى يوم القيامة، من بعثته إلى يوم القيامة. ومن مقتضى هذه الشهادة، مما يدل على أن هذا الرجل صادق في هذه الشهادة، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كذلك من الأركان العظيمة في هذا الحديث الصلاة كما سمعتم كما تقدم، والصلاة إذا ذكرت في القرآن أو ذكرت في الحديث فالصلاة المقصودة هي الصلاة الكاملة، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المشتملة على الأركان وعلى الواجبات وعلى الشروط، لا تكون صلاة إلا إذا اكتملت شروطها من الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية وستر العورة، لا بد من اكتمال شروطها. ولا تكون صلاة إلا إذا اكتملت أركانها من القيام مع القدرة في الفرض وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على السبعة والرفع منه، وكذلك الجلسة بين السجدتين والطمانينة في جمع الأركان، وكذلك التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، لا تكون صلاة إلا بهذه الأركان وهذه الشروط. وكذلك لا تكون صلاة إذا تعمد ترك شيئا من الواجبات، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وكذلك قول سبحان ربي العظيم في السجود وفي الركوع، وقول سميع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، لا تكون صلاة إلا بهذا. فإذا ترك شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها لا صلاة له إلا إذا عجز عن ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ترك واجبا متعمدا فلا صلاة له، وإن تركه ساهيا أو جاهلا جبر بسجود السهو. أما السنن فهي معاد هذه الأمور. كذلك من الأركان كما سمعتم الزكاة، وتقدم الكلام عليها، وكذلك من الأركان الصيام والحج عند الاستطاعة. نعم.
الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو في الحقيقة أطوار، يبين أطوار خلق الإنسان، وهو كذلك يبين أن الأعمال بالخواتيم. حديث عظيم الصادق فيما أخبر به وهو صادق المصدوق. هذه الفائدة الأولى، المقصود بهذا الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، صدقه الله تعالى حين أوحى إليه بالوحي، فهو صادق فيما يقول، مصدوق فيما أخبر به، صادق مصدوق مصدق، يجب على الناس بل على الجن والإنس أن يصدقوه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الخلق أو في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أطوار الإنسان التي خلق منها، وأنه خلق أول ما خلق من نطفة، وهذه النطفة بقيت 40 يوما في يعني أجزاء الله تعالى يعلمها في المرأة، ثم تجتمع بعد ذلك، ثم 40 يوما علقة، والعلقة هي قطعة دم، ثم 40 كذلك يوما مضغة، والمضغة قطعة لحم. فإذا اكتملت هذه الأطوار 120 يوما نفخت الروح بهذا الطفل، والله تعالى على كل شيء قدير. فبين هذه الأطوار صلوات الله وسلامه عليه في خلق الإنسان، لأن الإنسان لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. هذا من الفوائد، أن الإنسان خلقه الله تعالى على أطوار، وهو القادر على أن يقول له كن فيكون، لكن لله سبحانه وتعالى حكمة من ذلك. وكذلك يستفاد من هذا الحديث أن الناس منهم من يعمل الصالحات ولكنه يختم له بشر والعياذ بالله، لأن الله تعالى قد سبق في علمه سبحانه وتعالى أنه لا يكون أهلا لطاعته ولا يكون أهلا لجنته. لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يتأمله. منها من هذه الفوائد أن الرجل يعمل الزمن الطويل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله. وهذا ينبغي للمسلم أن يعلم بأن هذا مبني على علم الله السابق، فعلم الله أزلي سبحانه وتعالى، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان، يعلم بأنه يخلق فلانا من الناس وأنه يعمل بطاعته ويلتزم بأوامره ويبتعد عن نواهيه، ثم بعد ذلك ينتكس ويرجع على عقبيه قبل الموت بقليل أو بكثير، ثم يكذب الله أو يكذب رسوله عليه الصلاة والسلام ويموت على ذلك، علمه سابق. لو علمت أنت أو تعرف الإنسان لا تعرفه إلا بسيرة متأخرة، تدرس سيرته من أولها إلى آخرها وتراقب أحواله. أما الله عز وجل فعلمه سابق، يعلم ما يكون، ولهذا أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار عند الله تعالى مكتوبة، يعلم عددهم ويعلم صفاتهم ويعلم أجناسهم ويعلم حالهم، أهل الجنة كلهم وأهل النار كذلك في كتاب مكتوبة أسماؤهم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عظيم يخوف المؤمن من سوء الخاتمة وسوء العاقبة. يستدل بعض الجهلة وبعض من يتبع القدرية بأن ما دام بأن الله قد كتب كل شيء فلما العمل، هذا قد حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن القدر قالوا يا رسول الله في شيء قد قضي أو في شيء لم يقضى أو كما قالوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر بين لهم بأن الأمر قد فرغ منه، فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا الحديث يدل الإنسان على الخوف، لا يدله على التواكل ولا يدله على الاتكال، بل يدل على زيادة العمل وعلى الاستقامة على طاعة الله، وأن الإنسان إذا أراد أن يعمل أي معصية يخشى من الله أن يموت على هذه المعصية فتكون له سوء الخاتمة والعياذ بالله، وتكون له الخسارة الفادحة ويكون من أهل النار والعياذ بالله. هذا في الحقيقة لا يدل على الكسل، وإنما يدل على الخوف وعلى أن الإنسان يلتزم بطاعة الله كلما أراد أن يحيد أو يحوص عن طاعة الله تعالى. فيذكر هذا الحديث العظيم: إن من الناس أو من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن منهم من يعمل بعمله النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية المسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بخواتيمها. ولهذا كان الصحابة وكان السلف يخافون من أمرين: يخافون من علم الله السابق، ولهذا قالوا: ومنهم من يخاف من سوء الخاتمة، والمسلم يخاف من علم الله السابق ويخاف من سوء الخاتمة، لأن ما في علم الله لا يتغير. ولكن عليك أن تعلم بأن الله ليس بالظلام للعبيد، لو استقام الإنسان على طاعة الله تعالى والتزم بأوامره وابتعد عن نواهيه صدقا وإخلاصا يرجو ثوابه ويخشى عقابه حتى مات على ذلك، فهو من أهل الجنة يقينا لا شك فيه، يقينا لا شك فيه. لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن كان حسنة يضاعفها، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يظلمها سبحانه وتعالى، وليس بظلام للعبيد. فهذا من إساءة الظن بالله تعالى، ترك العمل والتهاون بالعمل هو من إساءة الظن بالله تعالى. ولهذا كان شيخنا رحمة الله عليه شيخ عبد العزيز بن باز يكرر أحيانا بأن من عمل المعاصي فإن هذا من سوء الظن بالله، يسيء الظن بالله، لأنه لا ينتقم منه في الدنيا والآخرة، ولا يعاقبه، ولا يجعل خاتمة سوء. هذا يدل على سوء الظن بالله تعالى. فإذا كان الإنسان يحسن الظن بالله فعليه أن يحسن العمل، لأنه يحسن الظن بالله تعالى ويعلم بأن الله تعالى لا يظلمه شيئا، ويعلم بأن الله يثيبه على هذا العمل. ولهذا كان في غزوة من الغزوات التي غزاها النبي صلوات الله وسلامه عليه رجلا يجاهد في سبيل الله تعالى، وكان من أشجع الناس في الكر والفر، وكان من أغنى الناس في هذا الجهاد في سبيل الله، حتى قال الصحابة: ما أجلده ما أشجعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فحينئذ هذا الأمر عظم على الصحابة، هذا الرجل الذي هو من أحسن الناس جهادا في سبيل الله تعالى، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من النار. فلزمه رجل من الصحابة في الكر والفر، إن تقدم معه، وإن تأخر معه، يريد أن يراقبه ما هذا العمل الذي سيدخله النار والعياذ بالله. قال: فجرح في المعركة، فأخذ السيف وجعل ذبابته بين ثدييه، ثم تحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فمات. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ما الخبر؟ أو سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الرجل الذي تقول بأنه من أهل النار قد قتل نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ: إن الرجل ليعمل بعمل أهل فيما يبدو بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن سبب سوء الخاتمة مبني على دسيسة في معصية الله تعالى لا يعلمها إلا هو عند الشخص. انتبه يا عبد الله أن يكون عندك دسيسة من الدسائس لا يعلمها إلا الله تسبب لك سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال: سوء الخاتمة ينبني على دسيسة لا يعلمها إلا الله عند الإنسان، ربما يكون يكذب بعض أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله فيسبب لذلك سوء الخاتمة والعياذ بالله. ولهذا ذكروا بأن الإنسان الذي يعمل في الظاهر للناس عمل أهل الجنة وهو من أهل النار يؤخذ من هذا فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الشخص عمله غير مقبول، لو كان صادقا لتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا الرجل ربما يكون في أعماله الرياء والسمعة والعياذ بالله والعمل لغير الله، أو يكون عمله فيه شرك يبطل أعماله، أو يكون عنده دسيسة كما سمعتم تسبب له سوء الخاتمة والعياذ بالله. أما الرجل الذي يختم له بخاتمة الخير فعنده دسيسة من أعمال الخير لا يعلمها إلا الله تسبب رضوان الله تعالى له وحسن الخاتمة. فيا عبد الله عليك أن تتقي الله تعالى وتسأل الله العفو والعافية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك عليه الصلاة والسلام. فعليك يا عبد الله أن تكون دائما خائفا راجيا كالطائر بين جناحين، خائفا من عذاب الله، خائفا من سوء الخاتمة. ولهذا كان الصحابة كما سمعتم بالأمس يخافون، كانوا يخافون وهم أولياء الله تعالى، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كانوا يخافون من سوء الخاتمة. ولهذا قال الله تعالى كما سمعتم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا برة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويخاف ألا يتقبل منه. رواه مسلم وهو حديث جيد كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. هل يدل؟ إذا أردت أن تعرف هل أنت مخلصا لله تعالى صادقا مع الله فعليك أن تنظر إلى يعني خوفك من الله تعالى. إذا كان عندك ثقة بصلاتك وثقة بأعمالك بأنها مقبولة فاعلم بأن إيمانك فيه شيء وأن عقيدتك فيها شيء. أما إذا كان عندك عدم الثقة بنفسك وحسن الظن بالله وأن الله تعالى لا يترك من العمل الخالص الذي عمل له إخلاصا لا يترك منه شيئا وإنما يقبله كله سبحانه وتعالى، وتسيء الظن بنفسك، هل كملت شروط العبادة؟ هل قمت بهذه العبادة خلاصا لله يعني متبعا في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالإنسان يحاسب نفسه في هذا. ولهذا كان من الأولياء، أولياء هم رؤوس الأولياء الصحابة، ذكر عن أبي الدرداء كما سمعتم بالأمس أنه يقول: لن أعلم أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت تعمل الأعمال وترجو ثواب الله وتتهم نفسك، لا تتهم يعني غير نفسك، تنظر إلى يعني الشروط العبادة هل اكتملت، تنظر إلى اكتمال العبادة هل هي كما يحبه الله تعالى ويرضاه، فحينئذ تنجو. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. وأحب أن أنبه إلى بعض ما فاتني في هذا، أن الملك يكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لا يصيبك إلا ما كتب لك في بطن أمك. وهذا التقدير يقال له التقدير العمري، تقدير العمري، لأن التقدير له مقادير. تقدير الأول الذي كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، هذا كل شيء في إمام مبين. والتقدير الثاني وهو حينما يعني قال الله تعالى أو أخرج الله تعالى ذرية آدم من صلبه ثم أشهدهم على أنفسهم وشهدوا، ثم هذا التقدير الثاني. التقدير العمري وهو ما يكتب للإنسان من رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والتقدير الرابع وهو تقدير الحولي، يعني تقدير في السنة، في ليلة القدر يفرق فيها في كل أمر حكيم. التقدير الخامس التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين. التقدير اليومي تفصيل من التقدير العمري السنوي، والتقدير السنوي تفصيل من التقدير العمري، والتقدير العمري هو تفصيل من التقدير العمري الأول حينما أخذ الله الميثاق. والتقدير الذي أخذ الله العمري الأول مأخوذ من اللوح المحفوظ، فلا يقول الإنسان بأن هذا قدر عليه بطن أمي، هذا تفصيل مما سبق من اللوح المحفوظ. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة، ولا تنسى دائما أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقدوتنا في ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له يا رسول الله، سئل عن هذا فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبتني وإياكم وجميع المؤمنين على طاعته، وأن يجعلنا من السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولعل الوقت انتهى، ما في أسئلة ولا شيء، خلاص بارك الله فيكم. نسأل، لأن الحديث طويل وهو في الحقيقة يعني حري بالعناية، ولم أذكر ولا ربع شيء مما ورد في هذا الحديث، وهو حديث جبريل عليه السلام، حديث طويل اشتمل على الدين كله. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإخوان ما سمحوا لي في الأسئلة لأن الوقت يعني لغيري. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، اللهم صل على محمد. نعم. الاعتقاد الجاهل